الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة كانت بعد صلح الحديبية وغزوة الحديبية، فكان فيها من الأحداث الشيء الكثير. وصلنا عند حادثة حصلت، وكان مقترح هذا الأمر من اليهود، وهي الحادثة المشهورة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة التي ردها كثير بسبب العقل، وهذا أمر خطير أن نعلق النصوص الشرعية على عقولنا الصغيرة. وهناك مسائل لو أن الذكي تدبرها وعرف معانيها، أو جمع بين النصوص وعرف المعنى الصحيح لها، لما رد هذه النصوص. ولذلك القاعدة عند المسلمين، أنا لا أقول أهل العلم، لا، ينبغي ويجب أن تكون عند المسلمين، هو الأخذ بالنصوص الشرعية إذا ثبتت، وعدم معارضتها مع العقل. بل إذا ثبت النص لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح. ولذلك القاعدة التي قررها العلماء، ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد تأتي الشريعة بما تحار بها العقول، ولكن لا تأتي الشريعة بما تحيله العقول. قاعدة يحار، يقول كيف إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر، هذا لا يمنعه العقل، بس يحار، يقول كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه وحي، طبيا غير ذلك قد يكتشفون وقد لا يكتشفون، ولكن لا يحيله العقل. يحار به، نعم، ولكن لا يحيله، لا يقول مستحيل، بل قد يكون في أحد الجناحين داء وفي الآخر داء. لذلك قواعد مهمة ينبغي علينا إذا ثبتت النصوص أن نعرفها قلب يعني قوي وعلى يقين ثابت. حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على الكلام وتوجيه الكلام ومعنى السحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يناقض عصمته في تبليغ الوحي، هذه مسألة سنتطرق لها. ولله الحمد أهل العلم تكلموا فيها، والسحر الذي وقع على النبي عليه الصلاة والسلام سنعرف وين وقع، هل وقع في الوحي وتبليغ الوحي؟ كلا وربي، بل وقع على أمور خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث وهذا الأمر الخطير الذي حصل كان في السنة السابعة بعدما رجع النبي، قلنا رجع في أواخر السنة السادسة، في بداية السنة السابعة حصل هذا التآمر من اليهود وغيرهم من سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والسحر الذي سحره هو، أو الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هو لبيد بن الأعصم. وقد اختلف أهل العلم هل هو من اليهود حليف للخزرج، أم هو من الخزرج حليف لليهود. الأقرب والعلم عند الله عز وجل أنه من اليهود، ولكن ستأتي بعض الروايات، فإذا قيل هو من المنافقين يعني يقصد أنه حليف لهم، والعكس بالعكس، حتى يعرف هذا الأمر. عند ابن سعد، الطبقات الكبرى لابن سعد، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، طبعا كانت في ذي القعدة وبداية ذي الحجة، ودخل في المحرم يعني السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخوان حتى نربط، قلنا في السيرة لابد أن نربط من الذي دعا لبيد بن الأعصم أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن دخلوا في المحرم، وانظروا إلى الأحداث التي ذكرناها من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الدول والممالك، لم يؤثر على الوحي هذا الأمر، استمر مدة. هذا السحر الذي وقع في أمر خاص على النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول يأتي أهله ولم يأتهم، ولكن لا يتعلق بالوحي وفي تبليغ الوحي. شوف ذكرنا أحداث كثيرة. قالوا لما دخل المحرم جاءت رؤوس يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو منافق. هناك يهود بقوا في المدينة، تعرفوا النبي أجلى قبائل اليهود وذكرنا الحوادث كلها التي حصلت. هناك ممن أظهر الإسلام وهو منافق الآن، فقط يظهر وهو من المنافقين وأصله يهودي. إلى لبيد، ذهبوا إلى لبيد ابن الأعصم اليهودي، وكان حليفا في بني زريق وهم من الخزرج. لبيد ابن الأعصم اليهودي، قلنا كلام أهل العلم حتى على الخلاف، إما أنه من اليهود وهو حليف لبني زريق ثم بعد ذلك أصبح منافقا، أو أنه في الأصل من الخزرج ولكنه من المنافقين حليف لليهود. رؤساء اليهود هؤلاء الذين أعلنوا الإسلام وهم منافقون الآن، نفاق أكبر، ذهبوا إلى لبيد بن الأعصم وكان ساحرا، يعرفونه بسحره، والسحر أمره عظيم، وكان ساحرا قد علمت ذلك يهود أنه أعلمهم بالسحر. أعلم واحد بالسحر في ذلك الوقت في المدينة هو لبيد بن الأعصم. ذهبوا إليه قالوا له يا أبا الأعصم أنت أسحر منا، يعني أنت الآن في السحر مقدم علينا وأفضل واحد في السحر أنت. والسحر تعرفونه إذا كان بالمعنى الذي فيه الاستعانة بالجن وغير ذلك إلى هذا يصل إلى الكفر، وحد الساحر ضربة بالسيف، وتعرفون المسائل المتعلقة بالسحر والساحر. قالوا أنت أسحر منا وقد سحرنا محمدا، حاولوا يسحرون النبي عليه الصلاة والسلام ما قدروا. قالوا وقد سحرنا محمدا فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئا، ما أثر السحر، وأنت ترى أثره فينا، كيف أثر النبي في المدينة، أجل اليهود وهم الآن ضعفاء أظهروا الإسلام وهم منافقون. قال وخلافه ديننا، ومن قتل منا وأجله، ونحن نجعل لك على ذلك جعلا أن تسحره لنا سحرا ينكأه، نريد منك سحر يؤثر عليه في الدعوة في تبليغ الدين يموت من وراء ذلك، يريدون النكاية بالنبي صلى الله عليه وسلم. تم الاتفاق بينهم وبين لبيد ابن الأعصم على أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم مقابل 3 دنانير، الدينار الذهب 4 جرامات وربع، اضرب في 3. هذا الاتفاق الذي تم الآن بين لبيد بن الأعصم وبين هؤلاء اليهود الذين أظهروا الإسلام وهم منافقون. عمد لبيد بن الأعصم، وتعرفون يستطيع أن يأخذها، إلى مشط وما يمشط من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. المشط تعرفون إذا مشط الرأس يتبقى شعر، والسحرة يستخدمون ما تبقى من جلد من أظفار من شعر حتى يؤثر سحرهم على هذا الرجل أو المرأة. فعقد هذا الساحر فيه عقدا وتفل فيه تفلا كما جاء في رواية ابن سعد، وجعله في جب أو جف طلعة نخل ذكر. الجب والجف هو الطلع للنخل، الوعاء للنخل هذا هو الجب أو الجف، فجعل فيه السحر أغلقه الآن. سيأتي في بعض الروايات صفة هذا، ولكن النخلة هذه الطلع ما هي الأنثى الذكر، لأن النخل تعرفون إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، الأنثى التي يظهر فيها الرطب والتمر، والذكر الذي فيه اللقاح. هذا الطلح الذي فيه اللقاح الوعاء أخذه وجعل داخله السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ هذا السحر الذي ربطه. سنأتي بعد ذلك على الصفة التي جعلها داخل هذا الجب أو الجف. أخذه وربطه وجعل العقد، ثم جعله تحت رعوفة في بئر ذروان، بئر عند بني زريق قوم هذا اليهودي اللي هو حليف لهم أيضا. والرعوفة في البئر، وهي ثابتة أيضا في الصحيحين، إذا حفر البئر في أسفل البئر توضع مثل الحجر الكبير في أسفل البئر، حتى إذا نزل من يريد تنظيف البئر من الأسفل يجلس على هذه الصخرة الكبيرة في أسفل البئر، يستطيع يجلس عليها ثم ينظف البئر، أو إذا أراد أن يحفر. فمن الصعب حمل هذه الصخرة إلا بمساعدة، يعني مستحيل تلاقي هذا السحر نزل في البئر وجعلها تحت هذه الصخرة. شوفوا كيف الآن، يعني انزل البئر، هذه الصخرة التي يجلس عليها الذي ينظف البئر من تحت جعلها تحت ذلك. ولذلك السحرة إذا أرادوا أن يسحروا يذهبون بالسحر الذي فعلوه والعقد والشعر والأظفار والنجاسات التي أخذوها يجعلونها في أماكن من الصعب أن توجد، يوضع في بطل زجاجة يرمى في البحر، بعضهم في المقابر، رأينا بعض المقاطع في المقابر، خلاص من الذي ينبش القبر؟ يضعونها داخل قبور حتى لا يخرج. فجعل هذا السحر تحت هذه الرعوفة في هذا البئر الذي يسمى بئر ذروان عند بني زريق. يقول ابن حجر عن المدة التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السحر الآن حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، سيأتينا ما صفة السحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نريد المدة التي استمر السحر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله وقع في إحدى الروايات فأقام 40 ليلة مسحور النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وفي رواية أخرى 6 أشهر، في رواية 40 ليلة وفي رواية 6 أشهر. قال ويمكن الجمع بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه صلى الله عليه وسلم، من بداية السحر ولو كان قليلا إلى انتهائه، المدة كلها 6 أشهر. قال وال40 يوما من استحكامه، يعني لما أصبح قويا ومستحكما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه قوي في الجمع بين الروايات، 6 أشهر من بدايته إلى نهايته، 40 ليلة من استحكام السحر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر وقال السهيلي لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها في السحر، حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 6 أشهر، ينقل ابن حجر عن السهيلي. ثم قال وقد وجدناه موصولا بإسناد الصحيح فهو المعتمد، يعني المدة من أول ما سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فك السحر 6 أشهر، مدة طويلة، ما هي قصيرة في هذا السحر. تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحادثة لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، ذكرنا كيف سحر من لبيد بن الأعصم، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة السحر الآن على النبي، هل هو في تبليغ دين الله عز وجل؟ هل الوحي اختلط على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا وربي، حتى يرد على من يطعنون. يأتيك واحد يطعن في حديث السحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قل له أصلا أنت لم تفهم ما هو الأثر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي من كلام أهل العلم. تقول: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنع، فيرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يعني الذي وقع الآن على النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية في الصحيحين، أنه كان يرى أنه أتى زوجته ولكنه لم يأتيها، يعني صار هناك مثل الوهم في قربان الزوجة أو عدم قربان الزوجة، لم يكن هناك وهم في تبليغ الرسالة ولا بالوحي ولا بذلك. بل ذكرنا كثير من الأحداث حصلت من بداية المحرم ومن آخر ذي الحجة إلى أشهر بعدها، الرسل الذين أرسلهم والذين جاءوا إلى آخره. تقول رضي الله تعالى عنها: حتى كان ذات يوم، يعني الآن شعروا فيه والنبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هناك أمرا. تقول أم المؤمنين عائشة، وانظروا كيف تعلق المؤمن بالله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك هو أكمل الناس إيمانا. تقول أم المؤمنين عائشة: حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا ودعا، يعني كان عندي وحصل عنده مثل هذا الأمر، أنا أتيت ما أتيت، كان يرى أنه أتى ما أتى، كيف تغير المزاج عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن لا يدري. مباشرة هنا قال دعا ودعا، يعني كرر دعاء الله عز وجل، كيف المؤمن يكون متعلقا بالله عز وجل. تقول: ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، يعني أجابني فيما ماذا؟ فيما دعوته عز وجل، شعرت بذلك الآن الله عز وجل أوحى إلي وأرسل، كما سيأتينا لما كان في نومه أو بين اليقظة والنوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عائشة وكان نائما أو كان بين اليقظة والنوم، قال: أتاني رجلان. وفي رواية ذكرها ابن حجر رحمه الله: أتاني ملكان. الآن النبي عليه الصلاة والسلام إما نائم وإما بين النوم واليقظة، الغفوة كما يقال. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، وفي رواية ملكان. سمي الملكان في رواية ابن سعد كما ذكر ابن حجر، وهي رواية منقطعة غير الصحيحين، أنهما جبريل وميكائيل، وأحدهما يسأل الآخر. قال ابن حجر: السائل ميكائيل والذي يجيب هو جبرائيل، حتى نعرف الآن واحد عنده رأس النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: فقعد أحدهما عند رأسي. ألا مضطجع النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا إما نائم أو بين النوم واليقظة، قعد أحدهما عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والآخر عند رجلي. فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ هذا الرجل الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجعه؟ فأجاب الذي هو كما قال ابن حجر جبريل يجيب ميكائيل، قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور، ودائما حتى الذي يقال له سليم، فمطبوب من الطب عند العرب، يعني من باب التفاؤل أنه سيكون هناك طب يتشافى منه. مطبوب يعني مسحور، النبي ما يدري أنه مسحور. بعض الناس يريد منك أنك تحكم على الغيب، أنا مسحور ولا فيني عين ولا مس، ولا بعض الأحيان ما تستطيع. إلا أن تبينت بعض الأمارات لأهل التخصص يستطيع أن يتكلم. قال مطبوب، فقال السائل الميكائيل يقول لي جبرائيل من طبه، يعني من الذي سحره؟ فقال يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. يهود بني زريق، بنو زريق من الخزرج، إذن هو يهودي في الأصل ولكنه قد يكون ممن أظهر الإسلام وكان من المنافقين، حتى نوفق ونعرف بعد ذلك. لبيد بن الأعصم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، لأن عرف النبي عليه الصلاة والسلام الذي سحره من هو، هو لبيد بن الأعصم. سأل الآن ميكائيل جبرائيل في أي شيء، وين السحر هذا، في أي شيء وضع السحر؟ فقال في مشط ومشاطة. المشط والمشاطة الشعر، موجود الشعر في هذا المشط الآن، شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأين هو؟ والنبي الآن يحدث عائشة بذلك يسمعهما، فأين هو؟ فقال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان، ويقال أيضا أروان، وهذه عند بني زريق، هذه البئر قريبة جدا أصلا من المسجد النبوي، حتى يعني من يبحث عنها الآن غير موجودة، قد تكون في المساحة الخارجية أو الحوش الخارجي للمسجد النبوي ناحية الجنوب الشرقي، غير موجودة الآن. فهذا الجف أو الجب الطلعة ذكر وضع هذا اليهودي السحر فيه، ووضعه تحت الراعوفة التي في أسفل البئر، يعني صعب حتى تخرجه. في رواية فأتاه جبريل بالمعوذتين، أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان. إذن المعوذتان أمرهما مهم، خير ما يستعيد به المسلم بالله عز وجل وبقراءة المعوذتين. ولذلك الحديث في مسند أحمد عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورتان فتعوذوا بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن، يعني بالمعوذتين يأمر النبي فتعوذوا بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن. أصابك خوف، أصابك سحر، أصابك مس، أصابك وسوسة، ما أصابك من هذه الأمور، لا أظن أن أحدا من المسلمين كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لا يحفظ المعوذتين. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بربي برب الناس، يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فأتاها من؟ البئر. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة وذهبوا مباشرة إلى بئر ذروان. قالت فنظر إليها وعليها نخل، نظر إلى البئر وإلا حوالي البئر نخل. من يصف النخل كما جاء في الرواية؟ ها النخل، ها متشابكة كما جاء في الرواية سيأتينا. قالت فنظر إليها وعليها نخل حتى استخرجه، استخرج السحر من البئر، فأمره جبريل أن يحل العقد ويقرأ آية آية حتى يحل العقد، فجعل يقرأ ويحل حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال ثم رجع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني كأنما كيف الدابة مثلا إذا كانت معقولة بالعقال كيف إذا فك العقال تنشط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حل هذا السحر نشط كأنما نشط من عقال صلوات ربي وسلامه عليه، مباشرة ذهب السحر. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري رواية فيها ضعف، ولكن فيها بعض صورة هذا السحر الذي وقع، ذكرها ابن حجر وفيها ضعف. قال: وجد في الطلعة، الطلعة قلنا مالت الذكر، النخل الذكر بالتحديد، قال: تمثالا من شمع. شوف تمثال داخل هذا الطلع حاطة من شمع. قال: تمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسوي أيضا هذا التمثال كأن صورة مقربة للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف شوف قبح السحر الذي فعله الآن كيف يفعل الآن. قال: وإذا فيه إبر مغروزة. شوف هذا الآن حاط في هذا التمثال إبر مغروزة في التمثال. وإذا وتر فيه 11 عقدة، خيوط ويعقد، خيوط ويعقد، تمثال إبر مغروزة عقد 11 عقدة. فنزل جبريل بالمعوذتين، فكلما قرأ آية، أي النبي صلى الله عليه وسلم، انحلت عقدة، وكلما نزع إبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة. يحل عقدة عقدة وإبرة إبرة ويقرأ آية آية حتى يزيل هذا السحر الذي وقع. ما ذكرناه في الرواية التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة ذهب بنفسه مع جمع من الصحابة إلى البئر. في رواية في مسند الإمام أحمد صححها الشيخ الوادعي في الصحيح المسند، قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها، فجاء بها فحلها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. في الصحيحين النبي ذهب بنفسه، في مسند أحمد صحيح الشيخ الوادعي أرسل عليا. عند ابن سعد: فبعث إلى علي وعمار فأمرهما أن يأتيا البئر، وذكر غيرهما حتى نوجه الآن بين الروايات. ابن حجر رحمه الله كما يقال لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري، كل ما يشكل شيء يأتي به توجيهه ومن كلام أهل العلم. بحث في الجمع بين رواية الصحيح والصحيحين، أي الصحيحين، وبين رواية مسند أحمد وابن سعد. قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وجه التوجيه بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة أولا، ثم توجه صلى الله عليه وسلم بعدهم فشاهد السحر بنفسه. يعني أول شيء أرسل عليا وعمارا، ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر. نرجع إلى حديث عائشة، قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع، يا عائشة، الآن ذهب السحر، يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، يعني أحمر. كيف الحناء إذا أنقعت في الماء يكون الماء أحمر؟ ماء البئر أحمر. قال: وكأن نخلها رؤوس الشياطين. من قلنا قبل شوي كيف كانت النخل متشابكة وقديمة، وقد تكون لا يقص منها السعف، من قبحها كأنها ماذا؟ رؤوس الشياطين. ويقال عند العرب إذا شيء قبيح يقول كأن رأسه من رؤوس الشياطين. فالنخل التي كانت، النخيل حول هذه البئر، كأنها رؤوس الشياطين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا عائشة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أخرج السحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ أفلا استخرجته؟ أفلا تنشرت؟ معنى الروايات هذه، وإن كان هناك وقع خلاف بين أهل العلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج السحر أم شافاه الله عز وجل مباشرة من دعائه؟ والأقرب والصواب كما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج السحر. فأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل: هل أظهرت هذا اليهودي الذي سحرك بين الناس وقتلته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم. فتقول: لماذا لم تقتله؟ لماذا لم تشع الخبر أمام الناس أن فلانا هو الذي قتل أو الذي سحر فتقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يريد أن يدرأ المفاسد الموجودة حتى لا تتحدث العرب بأن محمدا يقتل أصحابه. وكما قلنا ماذا؟ هو صحيح في الأصل يهودي، ولكنه أظهر الإسلام الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدرأ هذه المفاسد من أن العرب تتحدث بأنه يقتل أصحابه، والله عز وجل قد شفاه من هذا السحر. فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم أمر رسول الله، تقول أمنا عائشة: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبئر فدفنت. البئر كاملة دفنت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان الرجل، اسمعوا يا أخوان، فكان الرجل بعد، لبيد بن الأعصم، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له شيئا منه ولم يعاتبه. شوفوا يا أخوان، ترى هذه قد تكون صعبة. شوف اللي سحرك أمامك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، كان يدخل على النبي والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له شيئا منه ولم يعاتبه. يقول زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: فما ذكر لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. يعني كان يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر له هذه المسألة التي وقعت. ولذلك قال القرطبي رحمه الله، قال: لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كما ذكرنا قبل قليل كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام، وهو من جنس ما رعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين، حيث قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا حكمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في بداية الدرس يأتي من يأتي ويريد أن يطعن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذا الحديث، يقول: كيف تثبتونه؟ ويريد أن يرد هذه الأحاديث التي ثبتت في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا السحر يحط من مرتبة النبوة أو يشكك في مرتبة النبوة؟ قال المازري رحمه الله تعالى رادا على من قال بذلك، قال: وهذا كله مردود. هل هذا يطعن في النبوة؟ هل هذا يطعن في محمد؟ هل هذا يطعن في تبليغ الوحي؟ قال: هذا كله مردود. قال: لأن الدليل قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله، وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه. قال: وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها، هل أتى زوجته أو لم يأتي زوجته، هذا أمر خاص دنيوي. قال: التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض. فهذا لا بأس به، نعم هو أمر خطير وقع إلى آخر ذلك، ولكن لا يشكك ولا يطعن في مرتبة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بحادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة كذلك يا أخوان، كان هناك من يسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع بالدعوة التي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليها، دعوة التوحيد، أن لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا، والبعد عن الفواحش، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وغير ذلك. الذي يسمع هذه الدعوة من غير أي منغصات، من غير أي شبه، فإنه مباشرة يدخل في دين الله عز وجل. ولكن قد يكون هناك موانع، كما ذكرنا توفيق الله عز وجل، قد يكون غلام، عبد، مملوك في صحراء يرعى الغنم، ثم يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مو هو اللي ذاهب إلى النبي في الهجرة، مر على الغلام المملوك يرعى الغنم فأخبره بأنه نبي، فيسلم هذا الغلام ثم يرجع، بركة الله عز وجل يجعلها، يعني تخيلوا هذا يصبح صحابيا ولا يعرف اسمه، وهناك من قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم وواجههم ولكنهم لم يؤمنوا. شوف تقدير الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما تدري. ولذلك الإنسان لابد عليه أن يحرص كل الحرص على أن يتوجه إلى الحق والصواب، الموانع يتركها. هناك من الناس من كانوا قد أرادوا الإسلام وذهبوا في الطريق، ولكن جاءتهم بعض الموانع أو من صدهم عن ذلك فرجعوا، يعني كما يقال بينه وبين الإسلام شعرة، ولكن بسبب صحبة، بسبب كلمة، بسبب شبهة، بسبب شيء من الأشياء يرجع ولا يؤمن. ومر معنا عدة حوادث. من الحوادث التي حصلت لرجل شاعر معروف من أصحاب المعلقات، وهو الأعشى، كان بينه وبين الإسلام شعرة. يا أخوان شيء عجيب، الأعشى بينه وبين الإسلام شعرة، وهو الرجل الذكي المعروف صاحب اللسان الشاعر، الكل يعرفه، إلى الآن تحفظ قصائده. هذا الرجل كان بينه وبين الإسلام، بل ليس الإسلام فقط، بينه وبين الصحبة يعني كما يقال يوم، شيء يسير جدا، ولكن انظر إلى المانع الذي منعه من ذلك. الأعشى صاحب المعلقة هو ميمون ابن قيس البكري، لقب بالأعشى لأنه كان ضعيف البصر، يكنى أبو بصير، والأعشى في اللغة الذي لا يرى ليلا، خلاص صير صعب عنده، وفي آخر حياته قد عمي، ولد ومات في منفوحة باليمامة، هذا الأعشى البكري. وتعرفون معلقته وشهرتها عند العرب لبداية المعلقة، ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. رجل مفوه بينه وبين الإسلام خطوات كما يقال، ولكن تقدير الله عز وجل. هذا الرجل خرج لما الآن في صلح، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، يريد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الإسلام، وأنشأ قصيدة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا ما ودي أدخل في التفاصيل، أنت تعرفون هناك من أصحاب المعلقات من أصبح صحابيا، من هو؟ لا حسان ليس صاحب معلق، لا ابنه هذا كعب بن زهير. لا هذا ابن صاحب المعلقة. لا كعب بن زهير صاحب ها؟ لا لا ابنه الذي صاحب الشعر بالنبي عليه الصلاة والسلام بانت سعاده وقلبي اليق، هذا ابن، هذا كعب بن زهير ليس صاحب المعلقة، ابنه رضي الله تعالى عنه. لبيد بن ربيعة، لبيد بن ربيعة هذا الشاعر المعروف صاحب المعلقة الذي سكن الكوفة بعد ذلك، الذي أرسل، شوف تخيل أنا لماذا أقول يعني هؤلاء رجال كيف آمن بالنبي عليه وأصبح صحابيا، بل عمر أرسل إلى عامله بالكوفة قال اسألوا لبيدا ماذا أحدث في الإسلام من شعر. احنا نعرف شعره معلقة وشعر مشهور إلى آخره، قال اسألوه ماذا أحدث في الإسلام من شعر. فلما سئل قال كلمة تسطر بماء الذهب، قال إن الله عز وجل أبدلني بالإسلام يعني بذلك البقرة وآل عمران، لا تسألوني. فزاد عمر في عطائه رضي الله تعالى عنه، ويقال إنه ما قال إلا بيتا واحدا من الشعر، ما عاتب المرء اللبيبة كنفسه والمرء يعني إلى آخره، كما يقال الصليح الجليس الصالح، أي نعم، والمرء يصلح الجليس الصالح. هذا بيت وحيد قيل هو الذي قاله في الإسلام، هذا أسلم رضي الله تعالى بالبقرة وآل عمران من الشعر. شوفوا اهتمامه في كتاب الله عز وجل. بعض الناس جل كلامه من الصباح إلى الليل بعيد عن ذكر الله عز وجل، شعر سواليف إلى آخر، هذا يذم، بخلاف الذي يوازن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شاعرا يتكلم وينشد في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ يعني أحدكم في بطنه يعني قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا لماذا؟ هذا يطرح على اللي كل حياته شعر في شعر وينسى ذكر الله عز وجل. نرجع إلى حادثة من هو الشاعر؟ الأعشى. خرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أبياتا يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ضمن الأبيات أو بداية هذه الأبيات ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا، السليم يعني الملدوغ، مسهدا ما يأتيه النوم، إلى أن قال بعد ذلك في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا. كل شوق يريد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقى من فواضله ندى نبيا يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا له صدقات ما تغب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا فإياك والميتات لا تقربنها. حتى عند علم ببعض ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذا سهما حديدا لتفصدا وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا ولا تقربن حرة كان سرها عليك حراما فانكحا أو تأبدا. حتى الزنا يقول ابتعد عنا. قال وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيدة وسبح على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا ولا تسخرا من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. شوف الأبيات التي يقول فيها ويمدح النبي ويمدح شريعة الإسلام. لما كان يريد أن يأتي من مكة ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اعترضه بعض المشركين، وقيل كان من ضمنهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، فسألوه عن أمره فأخبرهم أنه يريد أن يذهب إلى محمد ويسلم عنده. فقيل له من هذه الصحبة الآن المشركين الذين لقوه، قالوا يا أبا بصير، الحين لازم اللي عنده شبهة لابد أنهم يعترضون، هذول الصحبة الفاسدة، واحد يبي يروح يصلي بالمسجد ربع كلهم ما يصلون، شلك يا أخي تو الناس الإقامة تو الناس عليها، يبي يصلي بالمسجد يا ابن صلي جماعة في البيت، والله هكذا يا أخوان شوي شوي تتجرجون معه، ترى ما في بأس خلنا قاعدين نلعب بلاي ستيشن تو الناس، لين يترك ترى الصلاة منو قال ترى أن واجبة، شوف كيف صحبة على درجات. يقول يا أبا بصير إنه يحرم الزنا، أنت ترى الزنا يقول حرام، هو تو في الشعر ماذا قال؟ يذم الزنا أيضا. فقال الأعشى والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرض، ما لي حاجة في الزنا، يعني ما جبت راسي بروح له. فقيل له يا أبا بصير فإنه يحرم الخمر، هنيها شوف 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 ترى خلاص بيكمل طريقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال الأعشى، قال أما هذه فوالله إن في النفس منها لعلالات، علالات جمع علالة، علالة بقية، يعني ودي أمخمخ شهر شهرين لين أطيب خاطري. هذا بعضهم شو يقول الآن يبي يستقيم، والله كثير نسمعها خاصة الشاب، شو يقول ها دائما احنا نسمع عندنا بالكويت، يقول بعد الزواج استقيم، أصير مطوع بعد الزواج، يا أنت وين تضمن عمرك يا ابن الحلال؟ والله يا أخوان يقول خلني أسافر سفرتين ثلاث أربع وبعدين أصير مطوع، حاضر، هو في قلبه ترى الاستقامة، يقول أدري والله أنه طيبة، خلني أستانس شوي، سبحان الله يوم ورا يوم سنة ورا سنة خلاص تتشعب الدنيا فيك وقد تأتيك المنية. هذا دائما نسمعها يا أخوان، إن شاء الله بعد الزواج بعد الوظيفة بعد ما كذا إلى آخره، لا ما تدري المنية متى تأتيك، والشهوات والشبهات إذا وقعت في القلب لا تدري كيف تخرج منك. الآن ماذا قال الأعشى؟ قال أما هذه فوالله إن في النفس منها لعلالات، فيها بقية، ودي أستانس شوي بالخمر شهر شهرين سنة سنتين وبعدها أسلم. شوف الشيطان كيف صحبة، والشيطان أيضا أقر ذلك، قال ولكني منصرف، خلاص راح أرجع ديرتي، فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم. شوف 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 يا أخوان يقول خلني أرد ديرتي أكيف خمر 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 لين تنتهي السنة السابعة، مع بداية السنة الثامنة خلاص أكون أنا طيبت خاطري، أرجع مرة أخرى وأسلم. فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مات على الكفر يا أخوان. شو أي أخ؟ والله يا أخوان هالقلوب هذه مشكلة، ولذلك إذا هبت رياحك فاغتنمها، لقيت من نفسك شجاعة ولقيت من نفسك في تقوى زيادة إيمان، خلاص هذه هي المحك الآن، إذا ترددت سترجع. بعض الناس يروح الحج ويكون زيادة إيمان ويتعرف على صحبة وكذا، خلاص الآن هي موعد اترك الصحبة السوء، يقول بروح أدعوهم ربعي، شلون أخليهم يجلس معهم نفس المجالس، يرد الدوانية حاطين تلفزيون أغاني أو كذا، هو يعني صاد عنهم، استغفر الله يلا كذا كذا، شو ما يقدر، هو إلى الآن يحتاج من يثبته، يقعد معهم قهوة شيش كلهم، يقول لا أنا الحين ما دخل طر قاعد وياهم. والله يا أخوان يقول هو لأنه ما عنده أصحاب، بس الآن فيك زيادة إيمان، ابتعد وخر الآن لين تقوى في إيمانك. يجلس يوم يومين احترموا أول مرة، قاموا يستهزئون، قاموا يقولون مطوع، يسألون أسئلة قوية بالدين، تو صار له يومين. تعال ايش رايك بسالفه سحر النبي؟ هو ما يدري. وروح فتوى ورق. قال والله رجع رجع مره ثانيه. يظنونه شنو؟ عالم العلماء. ما صار له اسبوع مطوع. اصبروا علي يا اخوان، ما طلب العلم، ومو كل مطوع طالب علم. احرجوا احرجوا وهو قاعد وياهم، والشيطان شي يسوون له؟ ربعي ما خليهم 20 سنة معهم. ثبت نفسك اول، احنا ما اقول لك اتركهم، ولكن ثبت نفسك اولا ثم بعد ذلك ارجع اليهم. وهذا اكثر ما يجعل المستقيمين حدثاء الاستقامه يرجعون. ترى لا، ثبت نفسك، كن على قاعده قويه، كن قويا في ايمانك، في دعوتك، في علمك، ثم بعد ذلك ارجع وادعو. ولكن تكون هش والكل يتكلم عليك، وهذا امس كان معك قاعد في الديوانيه، وامس انت طالع وياه وتسمعون اغاني ورايحين، والحين صاير ما راح يتقبل منك. اول ما تقعد وياه بالسياره مقصر، يقصر شوي بس يخليها خفيفه، بعدين عاد يطول بعد. فلذلك لابد على الانسان اذا هبت رياحك فاغتنمها. شوف رجع لعشه من عامه ومات من ذلك. ايضا في هذه السنه، وسنذكر هذه الحادثه وهي متعلقة بالغزوة التي سنذكرها في المجلس القادم، وهي قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقال هي قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، لأنها متعلقة بماذا؟ بالغزوة التي سنذكرها بعد ذلك. ولذلك ترى الأحداث متداخلة، قد يكون عندي جزء من هذا الحديث ولكن مرتبطة ببعض. يقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، عمران بن حسين أسلم في السنة السابعة، هو وأبوه وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كلهم أسلموا في السنة السابعة، متفرقون ولكن في السنة السابعة. يقول كان الثقيف حلفاء لبني عقيل. ثقيف أهل الطائف، تعرفون بني عقيل من مضر، كانوا حلفاء ثقيف مع بني عقيل. فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقيف حلفاء لمن؟ لبني عقيل. ثقيف أسروا 2 من الصحابة، وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. هذا الحديث في صحيح مسلم وغيره. الآن ثقيف أسروا كم؟ 2 من الصحابة، وهم حلفاء من؟ والآن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي أسروا من بني عقيل رجلا واحدا في مقابل الذين أسروا 2 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصابوا مع هذا الرجل من بني عقيل العضباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والعضباء لقب، العضب هو شق في الأذن، وعلى الأقرب أنها لم تكن أذنها مشقوقة، بل هو لقب لهذه الناقة، وهي غير ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي هاجر عليها القصواء أو الجدعاء، وقيل القصواء والجدعاء واحدة. والقصواء التي حصلت فيها الحادثة في صلح الحديبية خلأت القصواء، غير عن العضباء. الآن العضباء متى أخذها النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حادثة الرجل من بني عقيل. سيأتينا بعدين شيء متعلق بالناقة العضباء. قال عمران رضي الله تعالى عنه، الآن أسر هذا الرجل وجاءوا به إلى المدينة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، مثل الخام، القطيفة قطعة من الخام على الحمار والنبي عليه، ومر بالأسير من بني عقيل. فقال الرجل هذا من بني عقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسير. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ صحيح أسير ولكن له حقوق. ناداه فالتفت وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن واحد بس يصير في منصب والله من يناديه، تعلي بواسطة. ما يدخل عليه إلا بكذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الآن أمير الناس، هو الرأس. فلما ناداه الأسير الضعيف الذليل أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ فقال الرجل من بني عقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ إيش قصده من هذا السؤال؟ بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ شنو سابقة الحاج؟ ها، سابقة الحاج يقصد بها الناقة العضباء، ناقة الرجل من بني عقيل. وسابقة الحاج إشارة إلى سرعتها، تسبق حتى في القوافل الحجيج، كانت سريعة هذه الناقة. سيأتي من يحفظ حديث فيه سرعة العضباء، ترى نربط الأحداث ببعض. ها، ما هي حجة الوداع؟ شنو فيها السرعة؟ جاء رجل أعرابي سيأتينا سابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي بحجة الوداع؟ سيأتي الكلام عليه، شوفوا حتى نعرف الآن. سابقة الحاج أخذها النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ناقة هذا الرجل من بني عقيل. قال: وبما أخذت سابقة الحاج، هذه الناقة التي تسبق نوق الحجاج سريعة جدا. فقال إعظاما لذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما أخذتك هكذا، لا، هناك سبب. فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، بذنب وجناية حلفائك ثقيف. كيف يعتدون على رجلي منا؟ فأنت حليف لهم، أنت أسير فداء في مقابل الصحابيين. نعم، بما أنهم اعتدوا على الصحابة إذن أخذناك أسيرا. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب. فناداه الرجل مرة أخرى فقال: يا محمد، يا محمد. يقول عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ مش النبي. وناداه مرة أخرى: يا محمد، يا محمد. يقول: كان رحيما رقيقا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الأخلاق. رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له الرجل الآن؟ ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث في صحيح مسلم، قال: يا محمد، إني مسلم. قال: إني مسلم. ماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف الرد الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. الحين أنت أسير وأسرناك وأنت مشرك، لو أعلنت إسلامك قبل الأسر لعفيت من ذلك كله، ولكن لما أسرت أنت مشرك. فالآن الأسير على أمور: إما أن يسترق، وإما أن يكون هناك من له يعفى عنه، وإما أن يكون في الثالثة هو الفداء. ولا بد أن ينظر الحاكم وولي الأمر بالمصلحة الآن. لو كان قبل الأسر نعم له ذلك، ولكن بعدما أسر قال إني مسلم، فالآن هناك الخيارات موجودة لولي الأمر، ولا بد أن يكون ولي الأمر ينظر إلى المصلحة العامة. إيش رأيكم، ما المصلحة العامة الآن؟ ها، مع من؟ ممتاز، لا بد الآن. يترك هناك اثنين من الصحابة موجودين، لابد أن يكون هناك فداء. قال: أما الآن لا، خلاص، هذه هي الحكمة، ويعرف في السياسة الشرعية، خلاص الآن هناك شيء مقابل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه حاجتك؟ يعني فقط هذا الذي تريده؟ فقال الرجل: نعم. ثم فديه بعد، يعني الرجل بالرجلين، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله له هو. إذا أراد أن يرتحل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب العضباء، وكانت من سوابق الحاج، يعني في القوافل كانت هي التي تسبق نوق الحجاج كلها من سرعة هذه العظمة. الحديث الذي نريد أن نختم به المجلس وهو في البخاري عن أنس، هذه الناقة مشهورة، وكان الرجل يريد ناقته لأنها أصلا سوابق الحاج سريعة جدا، يعني نادرة من النوق كما يقال. ولكن انظروا إلى ربط الآن الحديث بالحديث الآخر عن أنس في البخاري، كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى ماذا؟ العظباء، وكانت لا تسبق، مستحيل تسبق من أي ناقة ومن أي بعير، هي بروح الحالة. وانظروا إلى 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 فقه هذا الحديث. قال: فجاء أعرابي على قعود له، البكر من الإبل يسمى القعود حتى يركب كما يقولون. قال: فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، صار في مسابقة بينه وبين العظباء، فسبق العظباء، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العظباء، هذه الناقة ناقة النبي وهي السريعة يسبق هذا القعود وعليه هذا الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو درس في التواضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. درس في التواضع، لما يتكلم على مسألة التواضع يؤتى بهذا الحديث. حق على الله عز وجل ألا يرفع شيء من أمور الدنيا، وصل ما وصل إلا وسيضعه الله عز وجل، سواء بموت، سواء بفقدان مال، سواء بكسر، سواء. فهذا درس في التواضع، ولعلنا نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل نكمل في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.